ويستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 57 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأخيرة من سورة النحل، وهي الآيات التي تبدأ بالـ25 بعد 100 وتنتهي بالآية 28 بعد 100، وهي الآية الأخيرة في سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات الأربع تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا معه عن المنهج الذي ينبغي أن يتخذه الداعية إلى الله. فالدعاة إلى الله لم يتركوا حتى في أسلوب الدعوة وفي منهج الدعوة، لم يتركوا إلى أنفسهم يخترعون سبلا أو مناهج، أو يقولون هذا السبيل خير من هذا، أو هذا الطريق خير من ذلك، أو هذا المنهج أوفق. إنما الدعاة إلى الله محددون ومقيدون أيضا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي الأسلوب الذي دعا به وفي المنهج الذي التزمه، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منهجه أهدى من دعا إلى الله، وأعظم من دعا إلى الله، وأصدق من دعا إلى الله، وأنه ليس هناك ملاحظات على الإطلاق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أوفق المناهج وأهداها، فلا يسع المسلم وبخاصة الداعية إلا أن يلتزم ذلك المنهج، على أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواجه به فريقا محددا، وإنما واجه به فرقا شتى وأساليب شتى، وواجه به أقواما مختلفين في النحل، مختلفين في المذاهب، مختلفين في الثقافات، مختلفين في الشبهات، مختلفين في الأخلاق. والقرآن الكريم والسنة المطهرة نقل إلينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الدعوة، سواء إلى أهل مكة الوثنيين أو إلى أهل العالم الخارجي من النصارى ومن اليهود ومن المجوس وغيرهم، كل هؤلاء خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الدعوة إليهم. كذلك فإننا نجد القرآن الكريم لا يناقش الوثنية العربية فقط، وإنما يناقش كل الوثنيات، سواء أكانت وثنية يهودية أم وثنية نصرانية أم وثنية مجوسية، الوثنيات التي عاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله قيض لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعايش كل هذه الوثنيات وأن يرد عليها وأن يدنغها، فكل الوثنيات التي ظهرت والتي ستظهر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، كلها القرآن الكريم ناقشها ورد عليها وأبطل مقولاتها، كل ذلك واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول إن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة كاف وشاف وواف، لا نقول ذلك من فراغ، وإنما نقوله بحق وبصدق، والقرآن بين أيدينا والسنة المطهرة بين أيدينا كذلك. فلا يصح لواحد من الدعاة في زماننا هذا أن يفتري كذبا وأن يزعم أنه أعرف بمنهج الدعوة، وأنه يستطيع أن يدعو إلى الله بأسلوب يسمونه الأسلوب الرقيق أو الأسلوب المهذب أو الأسلوب الذي يتناول به الإنسان أحوال الناس بقدرها. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام قصدهم منه جميع الدعوة، قصدهم منه أن تصبح الدعوة أداة للف والمحاورة والمزاورة. والدعوة إلى الله ما كانت كذلك في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تكون الدعوة إلى الله كذلك أبدا، إنما الدعوة إلى الله مصارحة، ومصارحة بكل الحقائق. إذن فلا خلاف أن الدعوة إلى الله مصارحة بكل شيء، فليس من حق الداعية أن يكتم، وليس من حق الداعية أن ينطق بالبعض ويغفل البعض الآخر. وإذا كان ليس من حق الداعية أن يصارح بالبعض ويكتم البعض الآخر، أو أن يقرر بعض الحقائق ويتعامى عن بعضها الآخر، إذا كان ذلك ليس من حق الداعية، فليس من حقه من باب أولى أن يصطنع أولويات للدعوة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، كثير من الدعاة يقولون ندعو الناس إلى الصلاة، ولا داعي أبدا أن ندعو الناس إلى التوحيد. لماذا؟ يقولون لنا إن التوحيد ثقيل ثقيل، وكثير من الناس يكرهون الدعوة إلى التوحيد لأنهم ألفوا الوثنيات، سواء كانت وثنيات عبادة الموتى أو عبادة الأحياء، فهم لا يحبون أن يسمعوا هذه الدعوة وينصرفون عنها. فلو حدثنا الناس عما اتفقوا عليه وتركنا هذه الامور المختلف عليها لكان منهجنا طيبا. ومن العجيب انهم يطلقون على التوحيد وقضاياه مسائل بسيطة، قضايا بسيطة لا قيمة لها، وكذبوا، لان قضايا التوحيد هي الاساس، فمن قررها فهو المسلم، ومن ابتعد عنها فليس له في الاسلام نصيب. ان تبدأ بالصلاة قبل التوحيد، او تبدأ بمطالبة الناس بالعفة والشرف والطهارة قبل التوحيد، فانك حينئذ تكون قد ابتعدت عن منهج رسول الله، مهما ادعيت انك منه وانك تتبعه، لان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج كل النبيين انهم حدثوا الناس عن التوحيد وجاهدوهم في التوحيد عمرا طويلا قبل ان يقولوا لهم اقيموا الصلاة. قبل الصلاة يقول قائل ايضا اننا اذا دعونا الناس الى التوحيد ابغضونا وانصرفوا عن الدعوة. نقول لهم ان تجربتنا، ولله الحمد والمنة، وهي تجربة كما قلت لكم منبثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه، تنجح نجاحا باهرا ومنقطع النظير. والذين يدخلون في التوحيد افواج ولا يجدون ضيقا بالدعوة ولا يجدون كراهية للتوحيد كما يتصورهم هؤلاء. اذن فاتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهو البدء بالتوحيد اولا، هو المنهج السليم، المنهج الذي ينبغي ان يتبعه الدعاة جميعا، وليس من حق اي احد ان يفرط فيه او يدعو الى غيره. انا اعلم ان كثيرا من الدعاة الذين يذيعون هذا الكلام علة العلل فيهم هم، فهم يجهلون التوحيد. هذه واحدة اشهد عليها، اشهد ان كثيرا منهم يجهلون التوحيد، واشهد ان جماهير منهم يقومون بالدعوة مظاهرة للتظاهر وللاغراض الشخصية، فهو يريد ان يتصل بالناس لا بالله، ويريد ان تكون له وجاهة عند الناس لا عند الله، ويريد ان يحصل على مكاسب شخصية سواء اكانت مادية او اجتماعية لدى الناس. هؤلاء ليسوا دعاة وليسوا مسلمين، لا ينبغي ان نطلق عليهم دعاة، وانما هم ادعياء، ولا ينبغي ان نطلق عليهم مسلمين، وانما هم متمثلين فقط وليسوا مسلمين حقيقة. الايات التي معنا اليوم تقول ادعوا الى سبيل ربك، هكذا من الاول، ادعوا الى سبيل ربك، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة لربه لا لنفسه. ان يقول الله لنبيه واشرف خلقه ادعوا الى سبيل ربك، يعني لا ينبغي ان يكون للداعية حظ من هذه الدعوة، ولا ينبغي ان يبرز نفسه في الدعوة، انما مهمة الداعية ان يلغي ذاته وان يلغي ملذاته وان يلغي رغباته وان يلغي مكاتبه، فلا يدعو لنفسه ولا يدعو لابيه ولا يدعو لقومه ولا يدعو لوطنه ولا يدعو لاي هيئة او اي حزب او اي امة او اي وطن، وانما يدعو لربه وحده. فهذه هي الدعوة الصادقة التي ارسل الله لها الرسل وانزل بها الكتب، ادعو الى سبيل ربك وحده، لا تدعو الى اي سبيل اخر. ولو ان الدعاة صدقوا في هذا فكانت الدعوة لله وحده لما كانت هناك خلافات على الاطلاق. وهنا يجدر بنا ان نطرح سؤالا للمناقشة ونجيب على هذا السؤال بصراحة ايضا، ما هو السبب الذي جعل الدعوة في زماننا هذا منقسمة الى طوائف وفرق واحزاب وشيع ومتاهات لا تنتهي. ما هو السبب في ان مساجد المسلمين اصبحت مساجد معنونة، مساجد متخصصة؟ هذا مسجد يخدم الفريق الفلاني، وهذا مسجد للطائفة الفلانية، وهذا مسجد الطريقة الفلانية، ولا يخجلون ان يكتبوا على مساجدهم هذا مسجد الطريقة الفلانية، مسجد الفريق الفلاني، مسجد الحزب الفلاني. كيف تحولت المساجد من بيوت يذكر فيها اسم الله وحده الى بيوت متخصصة في الدعوة الى احزاب وطوائف وفرق معينة؟ ما هو السبب؟ هل يمكننا ان نقول ان جميع الطرق وجميع الفرق وجميع الهيئات وجميع الجمعيات والطوائف انما هي ملة واحدة؟ هل يمكننا ان نقول هذا؟ هل يمكننا ان نقول ان هذا كل اسلام؟ ولماذا اختلفوا؟ لماذا اختلفوا ما داموا مسلمين؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع الذي دفعهم الى الاختلاف؟ ما هو؟ هذه قضية ينبغي ان يفكر فيها المسلمون بصراحة قبل ان يضيع الوقت. الوقت يضيع من ايدينا، والعدو قادم، العدو قادم في كل مكان يتربص بنا الدوائر، ومساجدنا كل مسجد يلعن الاخر. فضيحة. متخصصون في الشتائم، كل فرقة تكسر الاخرى، كل طائفة، كل مجموعة. هل يمكن ان يستمر هذا الحال؟ وما هي النتيجة من استمرار هذا الحال؟ ضياعنا، ضياع الجميع. ان العدو لن يفرق او لن يفرق بين طريقة وطريقة ولا بين طائفة وطائفة، سيسحق الجميع، سيسحل الجميع، وبلادكم تمزق في كل مكان، امثالكم يقتلون في كل مكان. من افغانستان وانت جاي، وليست افغانستان هي المشكلة الوحيدة، الاف الافغانستان، افغانستان تتكرر في كل مكان. واين المسلمون؟ تائهون، ما زالوا يناقشون قضاياهم، وما زالت الفرقة والشتات موجودة. ما هو سبب الصراعات؟ ما هو سبب الانقسامات؟ ما هو سبب المتاهات؟ ما هو السبب؟ السبب ان الدعوة ليست لله وحده. ولو كانت الدعوة لله وليست لشيخ الطريقة لن حلت ازمات كثيرة، لكننا نحن ندعو لمشايخ الطرق. كل طريقة لها شيخ، اجلس بين يدي شيخك كما يجلس الميت بين يدي المغسل. من قال لشيخه لما فقد كفر، شيخ الجاسوس البت. وهكذا اصبحت الدعوة لشيخ الطريقة وليست لله. اصبحت كل شيخ له طريقة، وكل طريقة لها شيخ. استمتع بعضهم ببعض، فتن بعضهم ببعض، تحولت المساجد من مساجد لله الى مساجد للشيخ، ولم يجدوا شيئا يقتسمونه غير المساجد، لانهم في الشوارع لا وزن لهم. حينما يخرجون الى الشارع تجدهم لا يقوون على مواجهة الحياة ولا مواجهة الاحياء. ذهبوا الى المساجد، انكمشوا فيها، حولوها الى مساجد خاصة تهدف لاغراض خاصة. بل اصبحت الصلاة في هذه المساجد، كل مسجد له اسلوبه، ويحظر على انسان خارج على نظام هذا المسجد ان يدخل فيه، يقتل، يبتر، يطرد، وهكذا. ربنا علمنا ان الدعوة لا تكون الا اليه وحده، فلو ان الدعوة لله وحده لما تفرقنا. وكيف نتفرق؟ ولماذا نتفرق؟ اليس كتابنا واحدا؟ حينما يكون الكتاب واحدا لا تفرق، لكن ماذا نفعل اذا كانت هناك كتب تزاحم القرآن الكريم؟ اذا كانوا يقولون لنا ان ورث الفتح الذي تقرأه الطريقة التيجانية من قرأه مرة فكأنما قرأ القرآن 6 مرات، وفي رواية اخرى 6000 مرة، ماذا نقول؟ كتب تزاحم القرآن. اذا اصبح هناك صلاة الفاتح والقرآن. ايها نقدم مشكلة، وليست هذه هي المشكلة الوحيدة، فكل طريقة وكل طائفة وكل شيخ له منهجه الذي يزاحم القرآن، وكذلك السنة المطهرة. كتابنا واحد، نبينا واحد أليس كذلك؟ قبلتنا واحدة أليس كذلك؟ ففيما نختلف؟ لماذا نختلف؟ نختلف حينما نترك الكتاب الواحد والسنة الواحدة والقبلة الواحدة والمنهج الواحد والصلاة الجامعة لنتفرق شيعا وأحزابا، يلعن بعضنا بعضا ويكفر بعضنا أحلام بعض. إن كثيرا من الناس يطالبون بتوحيد المسلمين ونحن نقول لهم لن يتحدوا أبدا إلا بشرط واحد. إن هؤلاء الذين يدعون إلى توحيد المسلمين عليهم أن يعلموا أن التوحيد لا يكون إلا بالتوحيد، يعني لكي نوحد الأمة لابد للأمة أن توحد الله، وإذا لم توحد هذه الأمة ربها فلن تتحد صفوفها أبدا. ولكي تتحد هذه الأمة لابد أن تحترم كتاب ربها فتحسبه في كل أمر من أمور حياتها، وتحترم سنة رسول الله لا تزيد عليها ولا تنقص منها، وتؤمن هذه الأمة بأن زيادة في الدين كالنقص فيه حرام، وأننا لم نعط حق التصرف في شريعة الله. حق التصرف في زيادة أو حق التصرف في النقص ليس هذا من حقنا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه لم يؤت هذا الحق، فليس من حقه أن يزيد وليس من حقه أن ينقص، وإنما نقل ما أوحي إليه من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكل كلام لم ينزله الله فهو باطل مردود في وجه صاحبه، كل كلام لم ينزله الله. وأنتم يا جماهير هذه الأمة مطالبون بالآتي: ألا تستمعوا لكلام متكلم مهما كان بليغا ومهما كان فصيحا إلا إذا كان كلامه منقولا عن الله وعن رسوله. يا جماهير هذه الأمة احذروا أن تكون علاقتكم بالدين فصاحة ألسنة الدعاء، ليس بالفصاحة وحدها يكون العلم، العلم ليس فصاحة وليس منطق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا قال: إن أخوف ما أخافه على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافقون علماء الألسنة هم أخطر ضرر على هذه الأمة، فاحذروهم قاتلهم الله أن لا يفكون. وعليكم أن تلتزموا بشيئين اثنين، قال الله قال رسول الله، وحتى حينما يقال لكم قال الله لا بد أن تتأكدوا هل هذا هو معنى ما قاله الله أو لا، لأنه من الممكن المتحدث أن يقول لك قال الله وينطق آية سليمة ثم بعد ذلك يحاول أن يفسد تفسيرها وأن يخرجها عن موضعها الحق. كذلك حينما يقال لك قال رسول الله عليك أن تتأكد هل قال رسول الله ذلك أو لم يقله، ولكي تتأكد عليك أن تعرف هل هو في دواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول أو ليس فيها. ودواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول بين أيدينا على رأسها ما أثبته الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك رواة السنن أبو داود وابن ماجه والترمذي، ثم بعد ذلك لدينا موسوعات في السنة ولدينا علماء أثبات واتقهم الله وهداهم إلى أن درسوا السنة دراسة عميقة وبينوا الأصيل فيها والدخيل والصحيح والضعيف والموضوع، وكل هذا من حفظ الله لدين هذه الأمة. فإذا كان الله قد حفظ قرآن هذه الأمة وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا كان الله قد تعهد بحفظ القرآن الكريم فلقد تعهد بحفظ السنة المطهرة، حيث قيض لها علماء أجلاء نفوا عنها الخبث والعبث والدخيل وتركوها بين أيدي الأمة بيضاء غراء لا يزيغ عنها إلا هالك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن طرق الدعوة كثيرة ومتشعبة، منها الحكمة الموعظة الحسنة، وأن الجدال يكون بالتي هي أحسن. وهنا نجد الآية تضع أيدينا على أمرين، فرق بين إنسان يتحدث مع مجموعة من العقلاء، رجل عاقل سوي يتحدث معه له أسلوب، رجل مجادل عنيد له أسلوب آخر. وعلى هذا الأساس وفرق بين الخطبة والمجادلة، حينما أقف لأتحدث معك خطيبا فإنني أقول ما أعرف، أما ما لا أعرفه فلا أقوله، هذه بداهة. لكن إذا كنت في موضع جدال فإنه يفرض عليك أن تقول كل شيء، ولا ينبغي أن تعتذر بالجهل وقلة المعرفة. ولهذا قال الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الحسنة يقابلها السيئة. أما في الجدال فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن يقابلها الحسنة. يبقى حينما نقول التي هي أحسن فهناك الحسنة وهناك السيئة، والله يطالبنا في الجدال أن نصل إلى المرتبة العليا وهي مرتبة التي هي أحسن، فلا نتجنى إلى المرتبة الأقل وهي المرتبة الحسنة. لا تجادل بالمرتبة الحسنة وإنما بالتي هي أحسن بأعلى المراتب. كأن الله يرشدنا بهذا إلى أن يكون للجدال قوم معينون، يعني لو اجتمعنا عشرة نقدم أعلمنا ليناقش، فلا ينبغي للضعيف أن يناقش لأن الضعيف ربما سقط، ربما لم يستطع أن يبين، فتكون كارثة، وبخاصة أنه يجادل أعداء الله وأعداء دينه، فلا بد أن يختار من هو الأقوى للجدال. بخلاف الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة بعض الناس يرون أن الحكمة دائما هي القول اللين، لأن الله قال لموسى وهارون حينما وجه بهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا، فيفهمون أن الداعية دائما يتكلم باللغة اللينة، ويستدلون بأن موسى قال وهو يتبع ذلك الأسلوب هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وأن ذلك كان أسلوب موسى في جدال فرعون. ونحن نقول ليس دائما أن يكون الحكمة في القول اللين، فقد ينقلب الداعية حينما ينقلب الذي أمامه، حينما تجد أمامك نفسك أمام صنم أصم لا يعي ولا يفهم ولا يقدر العواقب، أتظل تلاينه؟ أتظل تهدد عواطفه؟ إنما لا، حينئذ ينقلب الداعية بالحكمة أيضا ليقول، قال موسى في دعائه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهذه حكمة أيضا. كذلك حينما يقول موسى لفرعون مواجهة ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا، بيحلف له بيقول له في الأول لقد علمت، يعني والله يا فرعون أنت تعلم الحقيقة، يا كذاب أنت عارف، والله لقد علمت، والله أنت تعلم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فالحكمة هي مقتضيات الأحوال، أن يلاحظ الداعية مقتضى الحال، وأن يلاحظ ظروف المدعو، وأن ينتهز الفرص، ينتهز الفرصة التي يسمعه الإنسان ويعقل عنه، لا يأتي إلى مكان فيه هز ولهو ولعب ثم يحاول أن يدعو، لأن هؤلاء الهازلين لن يستمعوا له ولن يستجيبوا له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما كانت الحكمة أمرا عقليا كان لابد أن يكون معها أمر قلبي وهو الموعظة الحسنة. فليس دائما الإنسان مستعد للتلقي بعقله، وإنما يتلقى بقلبه أيضا. مطلوب من الداعية إذن أن يحرك عقل من يدعوه وأن يحرك قلبه في آن واحد. العقل والقلب في آن واحد يتحركان ويهتزان. فإذا حولنا الدعوة الإسلامية إلى حديث عقلي دائما كانت النتيجة أن نربي أجيال من العقلاء غير المتدينين. عاقل بيفهم لكن قلبه قاسي. وإذا كانت الدعوة الدينية حديثا قلبيا دائما ومواعظ وزواجر وترغيب وترهيب بدون مخاطبة للعقل، فإننا ننشئ مجموعة من الناس عاطفيين تسرع الخرافة إليهم وتسرع الضلالات والأوهام والبدع، لأن عقولهم في واد وقلوبهم في واد آخر. وإنما لازم على الداعية أن نخاطب العقل والقلب في آن واحد. فلا يكفي أن يسلم عقلك بدون قلبك، ولا يكفي أن يسلم قلبك بدون عقلك، بل إن الإسلام اعتبر الامتداد بين القلب والعقل، حيث نجده يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. فالقلب المسلم قلب عاقل، فلا بد للداعية أن يلاحظ ذلك، فيحدث الناس حديثا عقليا وعاطفيا في آن واحد. والقرآن الكريم أعظم المثل، لأن القرآن الكريم يحدث الإنسان من حيث هو إنسان، بعقله، بقلبه، بشعوره، بنوازعه، بدوافعه، بانفعالاته، يحدثه كله من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. فإذا أنت أعطيت نفسك للقرآن وجدت القرآن يعالج كل مشاكلك ما ظهر منها وما بطن، وتجد راحتك العظمى وأنت تسمع لحديث القرآن وكأن القرآن الكريم يتحدث عنك أنت بجد. ليتنا نقرأ القرآن الكريم هكذا. ليت كل واحد منا حينما يمسك بالقرآن ليقرأ فيه يتصور أن الله يحدثه هو بالذات. أنا بالذات هذا الكلام وجه لي أنا. والقرآن من أول كلمة حينما يقول الحمد لله رب العالمين أنا مخاطب به أنا، والله يعنيني أنا، من أول آية إلى آخر آية. فلو أننا قرأنا القرآن بهذا الفهم على أنه خطاب من العزيز الحميد إلى كل واحد ممن خلقه من العبيد لكان في القرآن الكريم شفاء. ولكن للأسف أنا أقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن، حينما أجد القرآن يتحدث عن النفاق أو مساوئ الأخلاق أو الكفر أو الشرك لا أخذ الحديث على نفسي، وإنما أقول إنه يقصد ناس أباعد لا نصيب لهم ولا حظ لهم من الدين، وأظن أنني مبرأ. إنما لو أنني أخذت الكلام إلى نفسي ووجهته إلى نفسي ثم أخذت أعالج كل ما فيه من عيوب، وأنا وأنتم مليئون بالعيوب ولا شك، ثم نأخذ نصارح أنفسنا ونعالج أنفسنا لكان هذا هو الخير والحق. وليس الدعاء يبدأ كل واحد منهم بنفسه. لو أن كل واحد بدأ بنفسه قبل ان يوجه الكلام للاخرين لكان في هذا هداه وتقواه. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب؟ افلا تعقلون؟ ولهذا قالوا ان عمل رجل في 1000 رجل اكثر تأثيرا من كلام 1000 رجل لرجل. لو جبنا 1000 واحد داعية، 1000 داعية، وجبنا راجل بس فاسق وقلنا لهم يا 1000 داعية خرجوا الرجل الفاسق ده من فسقه، وبدأوا وقفوا الفاسق قدامهم و1000 محاضرة لهذا الفاسق بقي يبطل فيه، لا يمكن هيؤثروا فيه. 1000 داعية بيكلموا واحد. انما عمل رجل طاهر واحد من غير كلام، رجل طاهر يخرج 1000 منحرف الى الطريق المستقيم. ولهذا قالوا عمل رجل في 1000 رجل اقوى من كلام 1000 رجل لرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل كلام، لم يكن خطيب مسجد ابدا. لا تتصوروا الرسول بهذا الاسلوب، لا تتصوروا الرسول انه خطيب مسجد ابدا. هذه واحدة من ملايين المهمات التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم الى الناس، وكان يتخونهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وكان يعلمهم القرآن حفظا وعملا وخلقا في آن واحد، وكان اسبقهم الى العمل حتى الى الجهاد في سبيل الله، كان اول من يجاهد. وكانوا يقولون كنا اذا احمرت الحدث اتقينا برسول الله فلا يكون احد اقرب الى العدو منه. اذا كان يعالجهم بالعلم والعمل معا. اما بالعلم وحده فالعلم وحده لا يفيد، انما العلم مع العمل هذا هو منهج الداعية الصحيح. اقول قولي هذا واستغفر الله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وفي هذا يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم انه ما عليه الا ان يبذل قصاراه في الدعوة الى الله، كل جهده يبذله في الدعوة الى الله. اما النتائج فليس هذا من عمل الداعية، ليس من عمل الداعية ولا من اختصاصه ان يضمن النتائج. ما لي انا وللنتائج، ما ليست من عملي، عملي هو او عمل الداعية ان يزرع، ان يبذر الكلمات في الارض، ان تنبت هذه الكلمات او لا تنبت، ذلك ليس عمله وانما هو عمل ربنا سبحانه. فما على الرسول الا ان يقول وان يبلغ. يا ايها الرسول بلغ، ان عليك الا البلاغ وعلينا الحساب، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعل الناس امة واحدة، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، علمه ربه اسلوب الدعوة ومنهج الدعوة. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ثم قال له ان ربك لأنت، هو اعلم لأنت بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، هو اعلم بالضالين، اعلم بالارض الخبيثة السبخة التي لا تنبت، ويعلم الارض الخصبة القوية التي تخنبس، يعلم القلوب المريضة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وليس فيها اثارة لخير، ويعلم القلوب الصحيحة السليمة القوية القادرة على ان تعطي الخير والهدى والتقوى والمغفرة. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ولنا لقاء بعد الصلاة ان شاء الله وقدر نتمم فيه ما بدأناه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحديث عن الدعوة أمر ضروري وهام، لأنه من المفروض فينا جميعا أن نكون دعاة. ولا يتصور أن يكون هناك مسلم ليس بداعية من الحق الذي يؤمن به ويدين به. فعلينا جميعا أن ندعو إلى الله، وعلينا جميعا أن نستعد للدعوة إلى الله وأن نأخذ لها الأهبة، فنتعلم علمها ونتجهز لها ونتزود من القرآن والسنة. وفي القرآن والسنة ما يلزم الخصم ويفحمه، وفيه ما يكفي لإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم المؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعلى الدعاة أن يؤيد بعضهم بعضا، لا أن يرفض بعضهم بعضا. هذا وللأسف أشاهده كثيرا، أن كل داعية يحب أن يكون هو على الحق وأن يكون غيره على الباطل. نحن نريد أن يؤيد بعضنا بعضا ما دام على الحق، وأن يزكيه وأن يقدمه على نفسه وأن يحبه في الله، وأن كل واحد منا عليه أن يؤمن بمبدأ الأخوة الإسلامية. وإن كنت أعتقد أن مبدأ الأخوة الإسلامية غير موجود في زمننا هذا، بدليل أنكم وأنتم تقفون في الصلاة الآن، أنا أؤكد أنني لو سألت أي واحد منكم من الذي يقف على يمينك، من الذي يقف على شمالك، لا يعرف. شيء عجيب، مع أننا أمرنا أن نقيم هذه الصفوف وألا تعوج تلك الصفوف قدم في قدم وكتف في كتف. وأنت لا تعرف الذي التصقت به وأصبحت كتفه في كتفك وقدمه في قدمك، لا تعرف لسما ولا رسما ولا وصفا، لا تعرف عنه شيء، لست منه وليس منه. ندخل المسجد فرادى ونخرج من المسجد كما دخلناه فرادى. ليس فينا جماعة قائمة ولا أمة قائمة يأمرون بالعدل بالعدل والمعروف وينهون عن الفحشاء والمنكر، ليس عندنا ذلك. فعلى الدعاء أن يكون قدوة في هذا. والدعاء يجب أن يكون قدوة في هذا. إذا كان الدعاء متشاكسين مختلفين، فماذا تنتظر من الناس؟ هل تنتظر منهم الحب؟ إذا كان الدعاء يعلمونهم البغضاء والشحناء والكراهية. كذلك من الأمور التي ينذر الجبين انشغال الدعاء بعضهم ببعض، نضيع وقتنا في أمور هازلة. كل داعية يضيع وقته في تسميد كلام الآخرين، وبأسهم بينهم شديد حينما يقع داعية في داعية، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا، ويضيعون وقت الناس في كلام لا أول له ولا آخر ولا طائل وراءه، مع أن الفسق من حوله ينتشر والشرك والكفر والمروك وكل هذا موجود، بل ربما هادنوا المشركين والكافرين والفسق والمنافقين، ثم أخذ بعضهم يكيد لبعض ويلعن بعضهم بعض. هذا هو الإسلام؟ لا أيها الناس، إننا في وقت شدة، وقت عصيب، وستذكرون هذه الكلمات في يوم من الأيام. اذكروا أنني أقول لكم الآن، واذكروه في كل آن، أن العالم الإسلامي الآن بفضل رجاله، بفضل رجال يعيش مأساة لا نظير لها في التاريخ، حكامه، حكام هذا العالم الإسلامي، فرضوا عليه مأساة لا نظير لها في التاريخ البشري، وما رأيت مثل الذي يحدث في العالم الإسلامي أبدا. يقتل المسلمون في كل مكان، وحكام المسلمين يتفرجون في كل مكان، ويكفيهم فخرا أو فشرا أنهم ينشرون في أخبارهم ما يجري هنا وما يجري هنا وما يجري هنا، وينشرونه بشماتة، وكل واحد له غرض وكل واحد له رغبة. سياساتهم منبثقة من ذواتهم، منبثقة من ذواتهم، كل إنسان سياسته. الجرس الأمريكي، الزر الأمريكي بغض، تحركنا كلنا نرقص رقصة أفغانستان. طب ولبنان؟ طب وسوريا؟ طب وبلاد المسلمين في كل مكان؟ لا اسكتوا عن هذا. طب ايران والعراق؟ طب احنا فين؟ رايحين فين؟ افغانستان المهم. سبحان الله، سبحان الله، انها مشاكل ومتاهات. حتى الكلمات لا تقوى على الانطلاق من الافواه، ولا قيمه لها. لماذا تفيد الكلمات؟ كلمات وراء كلمات، وخطب وراء خطب، والظلام يتكاثف، والخطوات تتعثر، ولا يعلم الغيب إلا الله. أنا أعلم أننا نستحق هذا، هذه حقيقة، نحن نستحق، بل إن ما يجري لنا ربما كان فيه رحمات من الله. كل ذلك ولن يرحمنا الله الا اذا عدنا اليه، والعباره دي من كثره ما قلناها اصبحت محفوظه خلاص، علشان ربنا يرفع اللي بينا نرجع اليه. كل واحد حافظ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، محفوظات محفوظات. وبعدين لا بنغير ولا هنغير، ولا فكره التغيير عندنا، واللي بيحب يغير بيعمل ايه؟ بيجي رب ده نوصل. ادي قدرته على التغيير، ربنا بيأثر من ايه؟ ايه اللي عنده يعمل اكتر من كده؟ مفيش. رب دقنه كده رضا وامه محمد على خير، ومش يعمل اكتر من كده. وبعدين هندخل برضه خلافات حول الدقنه تبقى شبر ولا اقل، هندخل في موضوع انما ما هو العمل الاسلامي الجاد؟ فين؟ هنعمل ايه؟ مفيش ابدا. والعدو فاهم كويس، فاهم احنا مين؟ وفاهم قدرتنا ايه؟ وبيضرب بجسارة، بيضرب بإيدينا. عمري ما شفت واحد بيضرب نفسه، عاد بيمسك إيد واحد ويضربه بقلم، في إيده هو، مسدس في إيدك أنت، ضربه في دماغك أنت، المسدس أنا اللي هديهولك، ده رحمة منه، هديهولك في الدين، أوعى تفتكر إنك هتاخده مجانا، هدية لا، هديك مسدس بثمن باهظ تضرب نفسك، تموت نفسك، والديون أنا هاخدها من الورثة، وهحجز على بيتك بعد ما تقدر تقتل نفسك. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. والذي امرنا ان ندعو اليه يعلم سبحانه أن الداعية إلى الله لن يمر بسلام، ويعلم أنه ستصب على رأسه كل أنواع العذاب البشري، طبعا كل الأنواع التي إبليس معجب جدا، لأن احنا تفوقنا عليه. إبليس الوقت أصبح متلامذة العصر، بيتعلم فنون العذاب وفنون الاضطهاد من أبالسة البشر. إبليس النهاردة مستريح ما بيشتغلش، لأن إحنا تحولنا إلى أبالسة، خدنا دعوته القديمة اللي زرعها فينا ونميناها، وما إحناش نغير إيه يعملينا إيه؟ هيوسوس ويوسوس إحنا أقدر. فيعلم الله سبحانه وتعالى أنه إذا قام الداعية إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لما قام عبد الله واحد بس قام يتكلم، عبد الله واحد قام يتكلم اهتزت الأرض. طب احنا بنتكلم كتير، جيوشنا الخطباء بسم الله ما شاء الله عاملين ضوضاء لا اول ولا اخر، محدش بيتهز. شوف لما قام ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، عبد واحد قام يصلي ترابة الدنيا واحنا بنصلي بالالاف، محدش حاسس فينا ابدا ايه يعني صلي. ده بالعكس هم عاوزينك تصلي وتبعد عنهم، خليك صلي وابعد عنك، صلي كويس. ولذلك هم قالوا لك احنا ما بنمنعش حد عن الصلاه، اللي عاوز يصلي يصلي. فصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا واحدا إذا صلى، عبد واحد أم يصلي تهزة الدنيا هو محمد. لو أن فينا رجلا صلى كصلاته يتهز العالم. لكن احنا الوقت في اللحظة دي بيصلي ملايين ملايين من البشر بيصلوا الجمعة الآن. لذلك ما فيش حد لا بيتهز ولا مرعوب ولا حاجة، ما حصلش حاجة قبل ولا تغيير. بل هم نفسهم اللي بيصلوا ما فيهمش تغيير. يتصلى يعني غير لها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هو بيصلي ومعاه الفحشاء والمنكر والبغي. أرأيت الذي ينهى عبدا واحدا إذا صلى، عبد واحد ومصلي هز العالم. لو صلينا حقيقة لسقط البيت الأبيض وسقط البيت الأسود في روسيا وتبقى الدنيا عجيبة. لأن زمان كانوا بيصلوا. ايام عمر كانوا بيصلوا. ايام عمر لما كانوا بيصلوا حصل ان عمر ذبح كسرى وقيصر في يوم واحد، اللي هما بيسموهم انتوا بلغة العصر القوتان الاعظم. يعني مثل بتاع روسيا اسمه بريجنيف والتاني اسمه ريجات، ذبحهم في لحظة. انت تقدر تذبح، انت تقدر تروح لانه صلى. عمر صلى، كانوا بيصلوا. انما احنا واحد من صحابة الرسول طلع عليهم وقال لهم والله لو ان رسول الله بيننا لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا اصحابه الا الصلاة. وبعدين في ايام احمد بن حنبل بيروي ان واحد تاني قال والله لو خرج علينا النبي اليوم لما وجدنا على شيء مما كان عليه ولا اصحابه حتى الصلاة. هم يقولوا ايه النهارده؟ ده زمان او من النهارده بعيد. ستقوم حينما يقوم الانسان الى الدعوة ستقوم الدنيا ضده اذا كان مخلصا ويدعو الى الله بالاخلاص. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ولو اضروك وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أضروك، آذوك، أتعبوك، ثم استطعت أن تنتقل في يوم من الأيام، ماذا تفعل؟ أمامك طريقين لا ثالث لهما، إما أن تعاقبهم بمثل ما فعلوا بك، لكن هناك منهج أحسن وأحمد، أن تصبر وتحتسب، وهذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل مكة اهل العناد والفساد الذين عذبوه وشردوه وطردوه وهجروه، حينما رجع اليهم ظافرا منتصرا سألهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خير قصاص، خير اخ كريم وابن اخ كريم. الان اصبح اخا كريما وابن اخ كريم الوقت، لما قبل كده كان ابن ابي كبشة يكلم من السماء، الآن أصبح أخي كريم وابن أخي كريم. كان أمام الرسول أن يأخذهم بالقصاص وأن يضع السيف في رقابهم، ولكنه قال لهم لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم. كلمة عوقبتم هم ما عوقبوش، ده هم أوذوا، لكن سماه القرآن عقوبة للمشاكلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والله سبحانه وتعالى رشح الصبر وأكده بمؤكدات كثيرة، يعني دعا نبيه إلى الصبر لا إلى العقوبة، ما يعاقبش اللي اعتدوا عليه، يصبر. دعا إلى هذا كالآتي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اعتبر الصبر خير للصابرين. بعدها قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك على الصبر. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وأخيرا قال له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أربع مرشحات، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: لا حل إلا الصبر، اصبر. أما العقوبة فهي منزلة ينبغي أن يكون الداعية أكبر منها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تزيدوا. ولئن صبرتم وتركتم أمرهم لله لهو خير للصابرين. من الذي يقدرك على الصبر؟ الله. اصبر وما صبرك إلا بالله. أنت وحدك لا تقوى على الصبر. إنما الذي يعينك على الصبر، وفي مثل هذه المواقف بالذات، لأن الصبر مر، تصور كده ما يكون إنسان خدك، عذبك، سمل عينيك، قطع لحمك ودهولك كلفه، وقفك تضرب ابوك وابوك يضربك ويقول لك خلي القلم يرن، وده كله شفته، جاب مراتك قدامك عملوا جاء، وبعدين شوف ماذا تفعل فيه، ما الذي ستفعله انت؟ ان يقول الله لك اصبر، هذا امتحان لقوى النفس. بعدها انت بقيت ذو قدرة وذو قوة ومحكم ومسلط، وبعدين جالك هذا الذي اذاك وعذبك، وربنا يقول لك: واصبر وما صبرك الا، والله لن يعينك على الصبر الا الله. انت لوحدك مش هتقدر ابدا، مش هتقدر انك تشوف الذي فعل بك هذا كله يمشي على الارض وتصبر. لكن الرسول شاف عمه الحمزة، وبعض المفسرين بيقولوا الايات نزلت في هذا السبب. عمه الحمزة والمسلمون في احد الشهداء السبعون قطعت اذانهم وجدعت انافهم وجبت مذاكيرهم. النسوان راحوا قطعوا دنهم ومناخيرهم وجم على مذاكيرهم قطعوها وعملوا من ده كله خلائب عقود. والحمزه فتحت هند مرات عزة، وهند بنت عزة مرات ابو سفيان فتحت بطنه وطلعت كبده لجدت له ومدغته الاتبر فلكته وفطفته. والرسول رأى هذا وهو رايح يصلي عليهم، فقال: والله لو وقعوا تحت ايدي لأمثلن بهم اشنع تمثيل. انا هعمل فيهم كده. تمثل انت؟ تمثل تقطع من اخرهم انت رسول الله؟ الله. طب دي جن كافرة قذرة. انما انت رسول الله تمثل؟ ابدا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين. لكنه حلف. طب يعني من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم لتكفر. وإذا بنا نجده صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. اتعلم خلاص. ينهى عن المثلة. المثلة يعني ايه؟ اما يبوت ما يسوع تلعب فيه تقطع ودان تقطع بالاخير. لا، نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. ما تمسكش كلب عقور مات تقعد تقطع في مناخيره او ده. لا، نهى عن المثلة حتى ولو بالكلب العقور. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الموقف. والعجيب ان وحشي اللي قتل حمزة يسلم ويبقى من المسلمين، ووحشي اللي قتل حمزة ربنا يقيد له خير يبقى هو اللي يقتل مسيلمة الكذاب. جدي هذه بهذه. وبعدين هند تيجي مستخبية لان الرسول اهدر دمها اللي لقاه يذبحها، مش ممكن. وبعدين جت متنكرة في وسط النساء وهو بيبايع النساء، فقاعد يبايع ويتناقش، لا يا زميل اذا جاءك المؤمنات مهاجرات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين. فهي بتقول له اوتزني الحرة، في حرة بتزني طبعا حد شيء، اوتزني الحرة يا الحرة بتزني، ولا يأتينا بالمهتان يفترينه. وقعد يقرأ الآيات ويبايعهن إلى أن قال ولا يقتلن أولادهن، ما يقتلوش ولاده. قالت له ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، يا رب ناظر. قال لها أهند وأنت هند؟ قالت نعم أعفو عني يا رسول الله. وعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف صعبة، تصور انت لو مكانه كيف تعرف، ولكن الله علمه وقال له اصبر ثقيلة، لكن ما صبرك الا بالله، الله يصبرك الله يثبتك. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على كفر الكافر. شوف الرسول كان يحزن، وهذا عجب، يحزن لماذا؟ ودي نفس الدعاء يفهموها. ما هي مهمة الداعية؟ الداعية متصور انه انسان ربنا سلطه على الكافرين والمشركين والفاسقين، ابدا، انت تدعوهم الى الله. والرسول كان يدعو ويحب لهؤلاء الناس ان يسلموا، وكان يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ودمه سايل، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ومش عارفين حاجه يا رب. كان يحزن على اسلامه، نفسه يسلم، نفسه يسلمه. فالله يقول له ولا تحزن عليه. ينبغي للداعيه ان يكون رقيق القلب، وان غرضه وهدفه ان يسلم الناس وان يهتدي الناس. ليش الداعيه مهمته ان الناس كلهم يبقوا كفر يشتغل ويقعد يخطب؟ لا، نفسه الناس كلها تبقى مهتدين، زي الطبيب الفاشل نفسه ان الوباء يشيع لكن يشتغل. ليه يا اخي؟ تمنى خير وادعو الله ان الناس كلهم يبقوا في صحة، وبلاش انت تاخد فلوس يبقى الناس كلها في صحة يا اخي. لا، الداعية يتمنى ان يكون الناس كلهم اصحاء، ومفيش داعي يخطب ولازم يعني خلاص الناس مرضى ويقعد يدبك. لا، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق، ضيق بفتح الضاد زي ضيق بكسر الضاد، لكن بعض المفسرين قالوا الضيق في الامور المعنويه كالقلب وغيره، والضيق بيكون في الامور الماديه كالعيش كالعيش والدار والسكن ومثل هذه الامور. ولا تك في ضيق مما يمكرون، وبعض المفسرين قالوا الاثنين بمعنى واحد، ولا تك في ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله معية خاصة ومعية عامة، فمع المؤمنين بالهداية والرحمة، إن الله مع الذين اتقوا بالهداية والرحمة، والذين هم محسنون بالهداية والرحمة. إنما إذا كان مع الكافرين وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ومعهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم. هذه المعية معية العلم والاطلاع، معية العلم والاطلاع على كل الناس. إذا معية الخاصة الهداية والرحمة للمؤمنين، ومعية العامة هي العلم، فقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معكما أسمع وأرى، أعلم ما يدور. بالنسبة للمؤمنين إذا قال الله مع الذين اتقوا يعني بالهداية والرحمة، والذين هم محسنون، والذين اتقوا كما يقول المفسرون هم الذين عاقبوا بمثل ما عوقبوا به ولم يزيدوا، والذين هم محسنون هم الذين عفوا وصبروا، لأن هذا هو الإحسان وهو مرتبة أعلى من التقوى. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ان شاء الله الاخ بيتكلم عن موضوع غير لها فنراه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. والسلام عليكم.